أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أنا جمال عبد الناصر أفتخر من كل نفسي بأن عائلتي لا زالت هنا نمر تعمل في الأرض وتقلع وتزرع.
هو جمال عبد الناصر الذي توفي فجأة في 28 من سبتمبر عام 1970 تاركا إرثا ضخما لم يقتصر على حدود مصر وحدها. 50 عاما مرت على رحيله ولا يزال بشخصيته وقراراته وسياساته من أكثر الشخصيات إثارة للجدل حتى يومنا هذا.
جمال عبد الناصر قائد جسد آمال العرب بوطن واحد من المحيط إلى الخليج، ألهب حماسهم لمفاهيم جديدة كالاشتراكية والعروبة والوحدة، تبنى سياسات قال إنها من أجل ترسيخ العزة والكرامة.
ارفع رأسك يا أخي لقد مضى عنك الزمان.
هو الزعيم الذي أيده كثيرون وعارضه كثيرون، لكنهم كانوا يجمعون على أن له كاريزما قيادية بهرت الأعداء قبل الأصدقاء. وبعد نصف قرن من الغياب، لماذا يبقى جمال عبد الناصر في ذاكرة المصريين وكثيرين من العرب؟
لأننا عندما نتحدث 50 سنة عن الغياب فتستطيع أن تقول بكل ثقة 50 سنة من الحضور. يعني لم يغب جمال عبد الناصر طوال نصف القرن المصري ونصف القرن العربي المنصرم عن السجال السياسي السخن، كأنه لم يغب وكأنه لم يحكم أحد آخر نصف غيره.
الكاتب والمفكر المصري عبد الله السناوي. وقع عبد الناصر اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر في 19 من أكتوبر 1954، وأصدر خلال حياته السياسية العديد من القرارات الهامة مما أكسبه شعبية كبيرة، كما يقول البروفيسور أحمد شبول.
عبد الناصر في يعني العصر اللي هو ازدهر في، خلينا نقول من أواسط الخمسينات القرن الماضي حتى وفاته، كان يعني رمز كبير بالنسبة للعالم العربي في المشرق والمغرب لعدة أسباب. أول شيء جاء يعني الآس جت بعد تقريبا نهاية فترة الانتدابات والاستعمار، كانت عدد كبير من الدول العربية حققت استقلالها، ومنها مصر طبعا، وكان له دور كبير الواقع في المفاوضات التي أخرجت آخر جندي بريطاني من مصر، المفاوضات مع أنتوني إيدن من 54. الآن عبد الناصر في أواسط الخمسينات كان جدا أيضا له شعبية كبيرة، لأنه وقف في وجه أول شيء الاستعمار البريطاني، ثانيا وقف في وجه الضغوط الأمريكية الصهيونية، وتجرأ أن نقيم علاقات مع المعسكر الشرقي لأول مرة بتصير في أي بلد عربي. وهذا كان يعتبر لأنه كل الأنظمة العربية ذلك الوقت كانت تعتبر حالها في جيبة الدول الغربية. ثم أنه طبعا انتصر انتصار معنوي على الأقل في حرب 56 عندما حدث العدوان الثلاثي على مصر بمؤامرة من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، واستطاعت مصر الصمود. وهذاك الوقت حتى الولايات المتحدة عرضت هذا الغزو وأجبرت القوات الغازية على الانسحاب بما فيها حتى القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة. فهذاك الوقت طبعا الشباب بشكل خاص كانوا جدا أكثر الناس متحمسين لعبد الناصر مع استثناءات قليلة.
وضع جمال عبد الناصر أسسا جديدة لمصر، فطبق قانون الإصلاح الزراعي وعزز الزراعة والصناعة، وقام بتأميم قناة السويس وبنى السد العالي.
باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات.
باسم بناة السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من إنشاء محطة كهرباء السد العالي في العيد 18 للثورة، تقديرا منهم لفضلها في إنشاء هذا المشروع العظيم الذي لم يكن ليتم لولا التصميم الأكيد على تنفيذه بالرغم من المؤامرات الإمبريالية التي حيكت لإحباطه. يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي على هذا النحو يكون قد انتهى على أكمل وجه.
وما زال المصريون يتذكرون هذه القرارات حتى يومنا هذا، منهم من يرى فيها إنجازات وطنية أرست الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس والاستقلال الحقيقي، ومنهم من يرى أنه شابه التفرد بالرأي وسوء التخطيط وإسكات الأصوات المعارضة لها.
ولا تزال سياسة توزيع الأراضي على الفلاحين محط جدل لغاية الآن. يقول معارضو عبد الناصر أنه كان حاقدا على الأغنياء وأنه انتزع الأرض من أصحابها الحقيقيين ووزعها بغير حق على الفلاحين، طرح يرى فيه مفكرون مصريون مغالطة تاريخية. الأستاذ أحمد الجمال:
هذه مغالطة تاريخية كبرى، ليس هناك شيء يسمى أصحاب الأرض الحقيقيين. أصحاب الأرض الحقيقيين هم الذين يفلحونها ويعرقون فيها ويموتون فيها حفاة عراة. ملكية الأرض الزراعية الكبيرة التي جرى عليها الإصلاح الزراعي لم تكن ملكا لأصحابها، ولكن كانت هبات من الوالي محمد علي أو من أبنائه الخديوي أو السلطان أو الملك. الأرض الزراعية في مصر لم تكن هناك، لم تعرف مصر الإقطاع بالمفهوم الأوروبي، ولكن مصر عرفت نظام الالتزام في الفترة العثمانية، وقبلها كانت الأرض لمن يفلحها وليس لمن يسرقها أو يغتصبها بحكم أنه من النبلاء أو من الشركس أو من الأتراك أو من أصول غير مصرية.
وضع عبد الناصر سياسات التعليم المجاني ومحو الأمية، وأعطى أهمية لدور المرأة في المجتمع، فتمكنت من دخول نواح عديدة كانت حكرا على الرجال.
في عام 1956 منح الدستور المصري المرأة حقوقها السياسية كاملة، وتضمن ولأول مرة حق المرأة في الانتخاب والترشح، وطبق عليها مبدأ تكافؤ الفرص.
ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر قد وضعت حجر الأساس لمشاركة المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية، وضعت حجر الأساس لمساواة المرأة المصرية بالرجل في كافة الحقوق والواجبات. في بموجب دستور سنة 56 أجريت الانتخابات البرلمانية سنة 57، ترشحت 8 نساء، نجحت منهن واحدة فقط هي أول نائبة في البرلمان المصري السيدة روي عطية. الحاجة الثانية، فتحت ثورة يوليو المجال أمام المرأة لخوض الانتخابات النقابات العمالية والمهنية ما تقوم به المرأة المصرية اليوم من الانتشار في كافة مجالات العمل السياسي والعمل الاقتصادي والعمل المدني والمنظمات الأهلية جميعا، والمشاركة في ثورة يناير 2011 هو نتيجة وتراكم خبرات وتجارب وتعليم فترة جمال عبد الناصر التي ما زلنا نستقي منها المواقف والقيم التي نحرص عليها حتى الآن.
الصحفية والكاتبة المصرية نور الهدى زكي:
خاضت مصر في عهد عبد الناصر حربين، ما عرف بالعدوان الثلاثي عام 56 الذي شنته فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على مصر بعد إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس، ثم حرب 67 التي انتهت بانكسار وتراجع الجيش المصري أمام القوات الإسرائيلية.
هزيمة شكلت منعطفا حاسما في تاريخ جمال عبد الناصر ودفعته للتنحي.
ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه، لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر.
الكثيرون اعتبروا أن نتيجة تلك الحرب كانت بداية النهاية لعبد الناصر،
أسوأ شيء اللي يعني خرب مشروع عبد الناصر كله بالإضافة للانفصال اللي حصل بين سوريا ومصر هو حرب 67. كانت في 67 اللي بعتبره هو سماها نكسة بس هي كارثة كبيرة لأنه ما كانش مستعد تماما. كان معتمد على عبد الحكيم عامر اللي كان مسؤول عن الجيش وأعتقد كان يتوقع أنه إسرائيل لن تهاجم. إسرائيل استغلت الفرصة هذه وهاجمت الطيار المصري على الأرض ودمرت 95% من الطائرات المصرية قبل أن تتمكن من الإقلاع أصلا. فكانت كارثة كبيرة. فهذه طبعا أغلقت الصفحة نهائيا بالنسبة لعبد الناصر. لذلك عبد الناصر بذلك الوقت أعلن استقالته لأنه قال أنا فشلت خلي أحد غيري يكون هو الرئيس. الشعب المصري اللي كان متحمس له طلعوا على الشوارع بالآلاف وقالوا لا فضل. ولكن يعني خلينا نقول أنه حماسه خف بعد ذلك. وأنا بعتبر 67 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحركة العربية كلها في المنطقة والناصرية. يعني خلينا نقول الناصرية كتيار سياسي قومي في العالم العربي. طبعا إسرائيل كانت تشتغل من وراء الكواليس ومع أمريكا والمخابرات الأمريكية والبريطانية وغيرها لإضعاف عبد الناصر وإضعاف كل محاولات الوحدة.
البروفيسور أحمد شبول، غير أن البعض الآخر رأى أن الهزيمة كانت نتيجة تقاعس وتقصير داخلي وتآمر خارجي وأن العبرة في تعلم الدروس والنهوض مجددا.
أكبر نكسة توجهت لعبد الناصر هي نكسة 1967، وأنت تعرف هذه كانت سبب أنه كان الجيش العربي المصري عم يقوم بواجبه القومي في حرب اليمن، وكان في عنده يعني كتير ميشنون كان بحرب اليمن. فاستغلت أمريكا وإسرائيل وفرنسا والمجتمع الغربي حتى بعض أعضاء اللجنة العربية، حتى ما نقول أنه اللجنة العربية المصغرة اللي بتمشي بكنف المجموعات هذا، استغلوا الوضع وقاموا فيه. ولكن النكسي أعطتنا دروس. يعني هو حتى عبد الناصر آمن أنه لازم نتعلم نحن من النكسي. لهذا السبب كان في حرب الاستنزاف.
السيد محمد سرايا رئيس حركة الناصريين المستقلين المرابطون في ملبون. وبعد ذلك حاول عبد الناصر إعادة بناء الداخل المصري استعدادا للجولة العسكرية المقبلة.
أما الحملات النفسية التي يقوم بها أعداءنا الاستعماريين أو إسرائيل من أجل فقدان الثقة في نفوسنا أو من أجل فقدان الثقة في قيادتنا أو من أجل الوقيعة بين الجيش والقيادة أو من أجل الوقيعة بين الشعب والقيادة أو من أجل التأثير على قوتنا في الصمود، أنا على ثقة أن هذه المعركة سنكسبها، لأننا لابد نكسبها بعون الله إذا أردنا أن نكسب المعركة العسكرية. إذا أردنا أن نكسب المعركة العسكرية لابد أن نكسب المعركة النفسية.
ينتقد الكثيرون عبد الناصر لما وصفوه بالسياسات الباطشة بالأحزاب والتيارات المعارضة، وليس خافيا خلافه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين وغيرهم، لا سيما بعدما نشر عن محاولة اغتياله والتخطيط للانقلاب على الحكم.
أنا كنت متحمس لعبد الناصر، لكن خلينا ننتبه أنه عبد الناصر أيضا أعتقد أنه كان أحيانا يسمح لأشخاص يأثروا عليه من المحيطين فيه، منهم مثلا رجال المخابرات. أعتقد من سيئات نظام عبد الناصر أنه اعتمد كثير على المخابرات وكمم الأفواه وما كانش يقبل المعارضة حل الأحزاب كلها، هذه مشكلة. ما كانش يقبل التنوع السياسي. بعدين استفاد كثير بصورة مبالغ فيها أعتقد من وسائل الإعلام بهذيك الأيام، طبعا بالدرجة الأولى الراديو بشكل خاص دعا صوت العرب.
استطاع جمال عبد الناصر ترسيخ مصر كلاعب أساسي في كل القضايا العربية لتصبح القاهرة محط رحال كل الملفات العربية الشائكة.
بالنسبة لوالدي وجيله في العالم العربي خارج مصر، كان عبد الناصر صوتا وموقفا وضع العرب ودول عدم الانحياز بمواجهة القوة القديمة قوة الاستعمار، وفتح الباب على العالم الحديث. لكن موقعه كرمز للثورة كان معناه أن تأتي كل الصراعات في العالم العربي إليه، من الجزائر إلى اليمن، والأزمات بين الفلسطينيين واللبنانيين وبين الفلسطينيين ومملكة الأردن، وفي النهاية أصبح رمزاً كفرد كما هو الحال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم. والسياسة التي تدور حول شخص واحد تضعنا على مسلك الفراعنة.
ماهر المغربي صحفي في جريدة الأيج الأسترالية. آمن عبد الناصر بفكرة القومية العربية ودعا للوحدة العربية لمواجهة ما اعتبره تهديدات وهيمنة الاستعمار.
بعد حرب فلسطين بدأت هذه النغمة عندنا في مصر. إيه الغرض من هذه النغمة؟ بقوا يقولوا، وفي سياسيين كانوا بيقولوا احنا مالناش دعوة بالعرب ومالناش دعوة بمشاكل العرب، وان ما بيجيش من وراهم الا المشاكل وما بيجيش من وراهم الا المتاعب. كان الهدف ان احنا نكفر وننعزل، واذا كفرنا وانعزلنا معنى هذا ان الأمة العربية تقسم قطع صغيرة يستطيع الاستعمار ان يفرض عليها ارادته قطعة قطعة. ولكن وعينا العربي وعينا القومي خلانا لم نستجيب لهذه الدعوة، لأننا كنا على ثقة أن أمننا احنا حتى من ناحية مصلحتنا مرتبط بأمن الدول العربية الأخرى، وسلامتنا مرتبطة بسلامة الدول العربية الأخرى.
وعلى الرغم من هزيمة عام 67 لم يتراجع عبد الناصر عن إيمانه بضرورة العمل العربي الموحد، ودعا للعمل على بناء نظام عربي جديد يتماشى مع العصر الحديث ويشكل تكتلا قويا ضمن التكتلات العالمية.
نحن نعتقد أن إمكانية العمل العربي الموحد الذي أثبت فاعلية في الخرطوم يجب أن تستمر، يجب أن تؤدي دورها إلى نهاية الأزمة، يجب أن نعطيها فرصة كاملة حتى بعد نهاية الأزمة. إذا نجحنا في ذلك فنحن نعتقد أن نظاما عربيا جديدا ممكن أن يولد، يعطي العالم العربي دفعة كبيرة في عصر المجتمعات الاقتصادية الكبيرة. في هذا العصر وما تقتضيه ظروفه من مطالب التكنولوجيا والموارد المتسعة والأسواق المفتوحة، إن الدول العربية لا تستطيع أن تحقق أهداف نموها بالسرعة الواجبة، كل منها على انفراد وفي عزلة عن الباقين.
دعوة عبد الناصر للوحدة وجدت صداها في أنحاء العالم العربي، فانجذب إليها الكثيرون في مشرقه ومغربه. السيد محمد سرايا:
لشدنا أنه نحن شعب أمن بوهجة المادة الناصري، وكنا كان هو الأمل، لأن كان طموحنا أنه الوحدة العربية، لأنه نحن نؤمن أن الوحدة العربية هي السبيل الوحيد لنهضة الأمة العربية وريادتها في العالم. كنا نؤمن أنه الشخص الوحيد اللي كان فيه خدمة إلى طريق الوحدة العربية كان عبد الناصر، ومصر هي مركز الثقل العربي.
وكانت بداية الغيث تحقيق الوحدة مع سوريا في عام 1958، لكن هذه الوحدة لم تصمد طويلاً، وكما تعددت عوامل نجاحها في البداية تعددت أيضاً عوامل فشلها.
لكن بالأخير عبد الناصر اللي يعني خلاه بالأخير مشروعه يفشل، إنه كان هو يسعى إلى إقامة وحدة عربية شاملة. اللي خلى مشروع يفشل انه علاقته مع حزب البعث كانت شوي غير مستقرة. على فكرة حزب البعث كان متحمس اكثر من عبد الناصر للوحدة بين مصر وسوريا، وعبد الناصر بالبداية كما اذكر كان يريد ان يكون هناك نوع من الاتحاد الفيدرالي كخطوة اولى بين البلدين، لكن البعث اصر على الوحدة الاندماجية، قال لهم اوكي اذا بتكون وحدة اندماجية اذا حلوا انفسكم كحزب. البعث حلوا نفسهم كحزب في سوريا، ولكنهم ظلوا يشتغلوا زي ما بيقولوا underground، يعني بالسر، وكان لهم دور في الانفصال على فكرة. يعني هم ما بدأوا، ولكن فورا دعموا الانفصال اللي قام فيه الضباط السوريين سنة 61. الطريف في الأمر أنه البعث كان متحمس للانفصال أكثر من الإخوان المسلمين في سوريا على ما أذكر،
إصرار عبد الناصر على دعم حركات التحرر في ستينيات القرن العشرين دفعه لمساندتها في الجزائر واليمن ودول أفريقية عدة مثل إريتريا.
يا عبد الناصر وجوده في الفترة بتاع الخمسينات والستينات كان مع بدايات ظهور حركة التحرر الوطني في أفريقيا، أفريقيا كلها. هذا الوجود أدى دفع معنوي لهذه الثورات من خلال الدعم المعنوي والسياسي والإعلامي الذي كان تقدمه مصر عبد الناصر لهذه الشعوب.
جمال حمد صحفي من أصل أريتري. اهتمام عبد الناصر بالقضية الفلسطينية كان محوريا خلال سنوات حكمه، حتى أنه قبل ساعات من وفاته كان قد توصل إلى وقف القتال بين القوات الأردنية والمسلحين الفلسطينيين فيما عرف آنذاك بمعارك أيلول الأسود.
مأساة فلسطين، مأساة عبد الناصر. بدأت القضية الفلسطين بالنسبة لعبد الناصر بتجربته في الفلوجة المحاصرة عام 48-49 في انتظار الدعم.
وبعد نصف قرن على رحيل جمال عبد الناصر لا تزال الآراء تتباين في تقييم مشروعه.
بداية نقول أن ظهور ثورة 23 يوليو هي فتحت الباب واسعا للانقلابات العسكرية في العالم العربي وأدت إلى الحد من الحريات. ما أدري لو كان ما كانت موجودة كيف كان سيكون يعني شكل العالم العربي الآن. ولكن مع ذلك يمكن القول إن عبد الناصر شكل نقطة تحول أساسية في التاريخ العربي وثم الأفريقي.
ويبقى جمال عبد الناصر حاضرا في أذهان وقلوب الكثيرين لكونه واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم العربي في القرن الماضي، في وقت تغيرت فيه معطيات ووقائع كثيرة في ذلك العالم العربي الذي أحب.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.